السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، بدأنا في نهاية درس الأسبوع الماضي 16 عن النوع الثاني من أنواع البيوع الذي هو سبب النهي عنه، هو الضرر الواقع من أحد الطرفين. وتكلمنا عن النوع الأول منه، وهو النهي عن البيع على بيع أخيك أو السوم على سوم أخيك. وفرقنا بين البيع على البيع والسوم على السوم. ونبدأ في هذه الليلة في الكلام حول باقي أنواع بيوع الضرر. النوع الثاني هو تلقي الجلب أو تلقي الركبان، تلقي الجلب أو تلقي الركبان، وهو مبادرة بيع أهل المدينة أو البلد، وعليكم السلام، لتلقي الآتين إليها من البلدان الأخرى، فيشتري منهم ما معهم ثم يبيع هو كما يرى لأهل البلد المقيم فيها. وذكر الركبان في بعض الروايات خرج مخرج الغالب، يعني ليس المقصود بأنه لازم يكون راكب اللي جاي ده وانت بتستقبله وبتشتري منه، وإنما خرج هذا اللفظ مخرج الغالب لأنه معظم اللي جايين يبيعهم بيكونوا ركبانا. وذكر الركبان في بعض الروايات خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكون في الغالب راكبا، وحكم الجالب الماشي، حكم الراكب إذا كان جلب طعاما وأتى به إلى بلدة فحكمه حكم الذي راكب وأتى أيضا إلى هذه البلد. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة الذي رواه الجماعة إلا البخاري، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، فإذا تلقاه إنسان فبتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا أورد السوق، إذا وصل إلى السوق وعلم أنه غبن أو أن هذا البيع غير يعني منصف له، وكان واقعا عليه ظلم ما من هذا الذي تلقاه خارج البلد، ففي هذه الحالة له أن يرجع في هذه البيعة، فهو بالخيار إذا ورد إلى السوق، سواء كان هذا السعر الذي باع به أعلى من سعر السوق أو أنقص من سعر السوق، فهو بالخيار لأنه تلقاه، وهناك النهي عن التلقي، فلا يجوز التلقي أصلا، ناهيك عن حدوث البيع في هذا التلقي. ففي هذا الحديث النهي عن التلقي الجلب من غير فرق، أي من غير فرق في أنه باع بزيادة أو بنقصان. وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، عن تلقي البيوع، وما قالش أيضا في هذا الحديث إنه يكون كسبان أو خسران، أو إنه باع بزيادة عن السوق أو أقل من السوق، وإنما لا يجوز تلقي البيوع بحال من الأحوال. والجلب بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول أي المجلوب، أي تلقي الأشياء التي يراد بيعها، يقال جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا عنونه بقول: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم. شوف فقه الإمام البخاري: لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، أي أنه كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. ليه طلع يقابله برا السوق؟ في علة، في سبب جعله يتلقى خارج السوق، وهو ان يظلمه او يغبنه. وروى البخاري تحت هذا الباب عدة
أحاديث،
منها عن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لبادي. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض، الصورة اللي ذكرناها في الدرس الماضي، ولا تلقوا السلع حتى يهبطوا بها إلى السوق. لا تلقوا السلع، أي تذهبوا خارج البلدة لتلتقوا بالتجار خارج البلد حتى يهبطوا بها إلى السوق أو يؤتى بها إلى السوق. قال ابن حجر في الشرح: قوله باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود، لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به علما، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. جزم المصنف، يقصد ابن حجر البخاري، يقصد الإمام البخاري، جزم المصنف بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفساد، لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه، لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الآتي ذكره. ويقصد من هذا ابن حجر أنه ليس كل نهي يقتضي الفساد، ليس معنى كل نهي أنه يقتضي الفساد، وإنما إن كان فاسدا في ذاته في نفسه فالنهي في هذه الحالة يقتضي الفساد. وأما كون صاحبه عاصيا آثما، ما زال الكلام لابن حجر، وأما ما كون صاحبه عاصيا آثما والاستدلال عليه بكونه خداعا فصحيح، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودا، لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لدفع الأضرار بالركبان. والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة، ويمكن أن يحمل قول البخاري أن البيع مردود على ما إذا كان اختيار البائع رده، أي أنه كما علمنا منذ قليل أنه بالخيار، فإذا اختار هذا المشتري رد هذا البيع ففي هذه الحالة يكون مردود. وقد تعقب الإسماعيلي وألزمه التناقض، أي ألزم الإمام البخاري التناقض ببيع المصرة، فإن فيه خداعا ومع ذلك لم يبطل البيع. حد عارف المصرة اللي هي ايه؟ ايوه نعم، الضرع، الضرع بتاعها بيكون يعني ما يحلبهاش كم يوم عشان الضرع بتاعها يكبر، يقوم اللي بيشتري يظن انه يعني الضرع بتاعها كبير والحليب بتاعها كتير. وقد تعقبه الإسماعيلي وألزمه التناقض ببيع المصراء، فإن فيه خداعا ومع ذلك لم يبطل البيع. واستدل عليه أيضا بحديث حكيم بن حزام في بيع الخيار، ففيه: فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بأن بيعهما باطلا، وإنما قال بأن بركة البيع تمحق إن كان فيه كذب وفيه خداع وفي كتمان. قال: فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتمان للعيب. وقد ورد بإسناد صحيح أن صاحب السلعة إذا باعها لمن تلقاه يصير بالخيار إذا دخل السوق، يصير بالخيار إذا دخل السوق. وقد ورد بإسناد صحيح هذا الكلام، ثم ساقه من حديث أبي هريرة قال: قال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور. قلت، أي الذي يقول هو ابن المنذر الذي في كتب الحنفية يكره التلقي في حالتين: أن يضر بأهل البلد، ولذلك وضع هذا النوع من أنواع البيوع العلماء تحت بيع الضرر، النهي عن بيع الضرر، أن يضر بأهل البلد أو يتلبس السعر على الواردين. إما أنه يضر بأهل البلد، يعني إزاي يضر بأهل البلد؟ يروح يشتري السلعة من اللي جاي، يقابله في الطريق ويشتري السلعة بتمن زهيد، ثم بعد ذلك يبيع على أهل البلد بتمن أعلى. كان اللي جاي أصلا الراكب ده أو الجالب للسلعة كان هيبيعها بسعر يومها بسعر زهيد، ولكن لما تلقاه هذا الشخص وأخذها منه فقد أضر بأهل البلد، قد أضر بأهل البلد. ليه؟ لأنه أخذها منه بسعر زهيد وباعها بسعر أعلى زيادة عن السوق أو زيادة عن ما كان ينوي هذا البائع، أو يتلبس السعر على الوارد. الجاي ده جالب السلعة وجاي وقابله واحد من الناس وقال له ان السعر كذا في السوق او السعر اليوم كذا، او حاول انه ياخد السعر منه بثمن اقل دون ما يذكر له السوق، معناها انه ظلم واتى بالضرر على من؟ على البائع، على البائع، اخذ منه بسعر اقل ما كان ممكن ان يبيع، يبقى حصل ضرر هنا ولا ما حصلش؟ حصل لطرفين. واخرج مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق، صاحب السلع يعني السوق، فهو بالخيار. وده قول فصل في المسألة. الرواية اللي رواها الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وقوله فهو بالخيار أي إذا قدم السوق وعلم السعر، إذا قدم السوق وعلم السعر. وهل يثبت له مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع غبن؟ يعني هل هذا على إطلاقه، يعني هو بالخيار على الإطلاق مجرد ما يصل السوق، ولا لما يكون ظلم وغبن وباع لهذا الذي تلقاه بسعر أقل؟ وجهان أصحهما الأول، أي أنه على إطلاقه، على إطلاقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكرش في الحديث عندما قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، لم يقل إذا غبن أو إذا ظلم، وإنما تركها صلى الله عليه وسلم مطلقة فيتكون على إطلاقه، يبقى هو بصفة عامة مجرد ما ينزل السوق فهو بالخيار. إن أراد رجوع السلعة وأخذ السلعة له مرة أخرى ليبيعها كما شاء، وإلا فقد رضي بذلك. وبه قال الحنابلة، وظاهره أيضا أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانة ممن يخدع. قال ابن المنذر: وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة. حمله مالك، حمله الإمام مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة، لأنه كما نعلم المسعر هو الله سبحانه وتعالى، فإذا أتى هذا الذي جاء بالسلعة من بلد ليبيعها في هذا السوق وجد السوق به هذه السلعة كثيرة، يبقى في هذه الحالة أصبحت منفعة مين؟ أهل السوق، الناس اللي بتشتري، الناس اللي بتشتري، لأنها تكون رخيصة هتبقى أقل. وقال الشوكاني: واعلم أنه لا يجوز تلقيهم للبيع منهم كما لا يجوز للشراء، لا يجوز تلقيهم للبيع منهم ولا يجوز أيضا الشراء لهم أو البيع لهم، يعني لا يبيعهم ولا يشتروا، لأن العلة التي هي مراعاة نفع الجالب أو أهل السوق أو الجميع حاصلة في ذلك، سواء كانت في بيع أو في شراء. ويدل على ذلك ما في رواية للبخاري بلفظ لا يبع، فإنه يتناول البيع لهم والبيع منهم. واحنا عرفنا في اول ما تكلمنا عن البيوع ان هذه الكلمة تطلق على البيع وعلى الشراء. كلمة البيع تطلق على البيع وعلى الشراء، فهي من الأضداد. وظاهر النهي المذكور في الباب عدم الفرق بين ان يبتري المتلقي الجالب بطلب الشراء او بطلب البيع او العكس. اما النوع الثالث من هذه الانواع وهي بيع الضرر، هو النهي ان يبيع حاضر لبال، يبيع حاضر لبال، وهو ان لا يبيع الواحد من اهل البلد الحاضر المقيم في البلد ما عنده من طعام ونحوه الا لاهل البلدية، يتعمد ذلك ويتقصد ذلك او يقصد ذلك، لا يبيع الا لغير اهل بلده، يبيع لاهل البادية طعاما في زيادة الثمن او ان يخصص او يتخصص شخص ببيع بضاعة الغريب على التدريج مع حاجة اهل البلد لها بسعر اغلى، مع ان الغريب كان يريد البيع بسعر اليوم، اي ان يكون له سمسار. بمعنى ايه؟ يعني هذا النوع حاضر لبادي له معنيان ذكرها اهل العلم. المعنى الاول انه هو يتعمد ويقصد بصفة دائمة الا يبيع الا لغير اهل بلده، عشان ايه؟ يزود في السعر. والنوع الثاني ان يكون سمسارا، ومعنى ان يكون سمسارا ان يتلقى البائع الذي اتى من غير بلدته فيأخذ منه السلعة على ان تكون كامانة عنده، كان اللي جاي عاوز يبيعها بسعر يومها ويمشي وياخد فلوسه ويمشي، هو قاله لا ما تبيعهاش بسعر يومها، انا هخليها عندي وبعالك بالتدريج بالتدرج واحدة واحدة لغاية ما ابيعها بسعر احسن من اللي انت كنت هتبيع به. هذا هو المفهوم الثاني لكلمة حاضر لبادي، يعني واحد مقيم في البلد لواحد جاي من البدو، ان يبيع حاضر لبادي، يعني بياخد منه السلعة يعينها عنده وبعدين يبدأ يبيعها بالتدريج، ده معنى كلمة حاضر لبادي. او انه الحاضر لا يذهب دائما وبصفة دائمة للبدو ليبيع لهم سلعه دون ان يبيع لاهل البلد. واضح المعنى؟ روى البخاري والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لبادي. وروى الجماعة الا البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لبادي، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يعني انت رايح تقابله ليه؟ عشان تاخد منه السلعة وتبيعها اغلى، سيبوا الناس ربنا يرزق بعضهم ايه من بعض. وفي الحديث المتفق عليه عن انس رضي الله عنه قال نهينا ان يبيع حاضر لبادي وان كان اخاه لابيه وامه، وان كان اخاه لابيه وامه. وفي رواية لأبي داود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر لبادي وان كان اباه او اخاه. وروى الجماعة الا الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لبادي. فقيل لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لبادي؟ قال ابن عباس لا يكون له سمسارا. قال الامام الشوكاني في نيل الاوطان والاحاديث تدل على انه لا يجوز للحاضر ان يبيع للبادي من غير فرق بين ان يكون البادي قريبا له او اجنبيا، وسواء كان في زمن الغلاء او لا، وسواء كان يحتاج اليه اهل البلد ام لا، وسواء باعه على التدريج يعني دفعة دفعة ام باعه دفعة واحدة. وقالت الحنفية انه يختص المنع من ذلك بزمن الغلاء وبما يحتاج اليه اهل مصر. وقالت الشافعية والحنابلة
أن الممنوع إنما هو أن يجيء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال فيأتيه الحاضر سواء كان قريب له أو بعيد عنه بنصوص الأحاديث فيقول ضعه عندي أي كأمانة لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر. قال في الفتح فجعلوا الحكم منوطا بالباري ومن شاركه في معناه أي كل من أتى من خارج البلدة. قالوا وإنما ذكر البادي في الحديث أي الذي يسكن البادية لكونه الغالب فألحق به من شاركه في عدم معرفة السعر من الحاضرين وجعلت المالكية البداوة قيدا على ذلك حيث أنه لم يذكر في الحديث إلا بادي. قال الشوكاني أيضا واعلم أنه كما لا يجوز أن يبيع الحاضر للباري كذلك لا يجوز أن يشتري له. ما يقولوش بقى انت روح وانا هشوف لك أقل سعر وحاول اشتري لك بأقل سعر وما إلى ذلك. كما أنه لا يجوز أن يبيع له لا يجوز أن يبيع منه أو يشتري له. وبه قال ابن سيرين والنخعي وعن مالك روايتان ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان يقال لا يبيع حاضر لباري وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا لا يبيع له شيء ولا يشتري له شيء. ولكن في إسناده أبو هلال محمد بن مسلم وقد تكلم فيه غير واحد من أهل الحديث. وأخرج أبو عوانة في صحيحه عن ابن سيرين قال لقيت أنس بن مالك فقلت لأبي لا يبيع حاضر لباري أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال نعم. قال محمد صدق إنها كلمة جامعة. ويقوي ذلك العلة التي نبه عليها صلى الله عليه وسلم بقوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فإن ذلك يحصل بشراء من لا خبرة له بأثمان كما يحصل ببيعه. كما أن هذا الكلام يحصل في حالة البيع فإنه يحصل في حالة الشراء. وعلى فرض عدم ورود نص يقتضي بأن الشراء حكمه حكم البيع فقد تقرر أن لفظ البيع يطلق على الشراء وأنه مشترك بينهما كما أن لفظ الشراء يطلق على لفظ البيع لكونه مشتركا بينهما. والخلاف في جواز استعمال المشترك في معنييه أو معانيه معروف في الأصول والحق الجواز إن لم يتناقض. انتهى كلام الشوكاني. وقال ابن حجر في الفتح قوله لا يكون له سمسارا بمهملتين السين هي في الأصل هو في الأصل القيم بالأمر أو القائم على الأمر والحافظ له ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره. أي واحد يتولى البيع والشراء لغيره يسمى في هذه الحالة إيه؟ سمسارا. وفي هذا التفسير تعقب على من فسر الحاضر بالباري بأن المراد نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئا يحتاج إليه أهل البلد فهذا مذكور في كتب الحنفية. وقال غيرهم صورته أن يجيء البلد غريب بسلعته يبيعها بسعر الوقت أو يريد بيعها بسعر الوقت في الحال فيأتيه بلدي أي من البلد فيقول له ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر فجعلوا الحكم منوطا بالباري ومن شاركه في معناه. قال وإنما ذكر الباري في الحديث لكونه الغالب فألحق به من شاركه في عدم معرفة السعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر البيع وهذا تفسير الحنابلة والشافعي. هنا جزئية نعلق عليها هي مسألة أن لا يكون له سمسار. هذا النوع من أنباع البيوع لا يجوز السمسرة فيه بحال من الأحوال، لا تجوز السمسرة فيه على الإطلاق، لأن السمسرة كما هو معلوم فيها تفصيل، فيها تفصيل في مسألة الحرمة من عدمه أو الحل. فهذه الجزئية اللي هو أن يكون سمسارا لأهل البادية أو الذين يأتون من خارج البلدان ليبيعوا في هذه البلدة فيتلقاه المتلقي ويأخذ منه السلعة ثم يبيعها له بسعر أعلى، دي تسمى سمسرة، فلا تجوز على الإطلاق، لا تجوز على الإطلاق، يأثم من يفعل ذلك. يبقى ما فيهاش تفصيل دي، وإنما التفصيل اللي يرد على مسألة السمسرة في مسألة إنه كله من الحضور، ناس كلها من أهل البلدة، وأراد أحد الناس أن يبيع سلعة معينة ولا يعلم هو كيف يتصرف في هذه المسألة، فوكل غيره كسمسارا ليقوم بهذا المقام، أن يأتي له بالزبون الذي يريد هذه السلعة كعقار أو غيره أو سيارة أو ما إلى ذلك. والسمسرة كما قلنا فيها تفصيل، فمنها الحلال ومنها الحرام، من الحلال ومن الحرام. إذا كان هذا السمسار غير غاشا لأحد الطرفين أو لكليهما فهذه السمسرة لا حرج فيها وهي حلال إن شاء الله، ولكن ننصح الجميع بأن يتفق قبل القيام بالعمل، لأنه عادة الناس بيبقى عندها شيء من الجشع في هذه المسائل. انت عاوز تشتري بيت مثلا بمتين الف او بتلتمائة الف، هو بينظر لتلتمائة الف، ما بينظرش لاي جهد هو هيقوم به ولا ما امشي به، ينظر لهذا المبلغ الكبير. ولذلك بعض المكاتب من مكاتب السماسرة عملوا شريحة لهذه المسائل وجعلوا انها نسبة مئوية من ثمن البيع، جعلوا السمسرة كنسبة مئوية من ثمن البيع، وهذا فيه شيء من الإجحاف والظلم، انه المسألة لا يقوم بجهد يذكر ثم يأخذ 2% و 3%، 2% تساوي في بيت مقداره 200 ألف 4000 و5000 وهو لم يفعل شيئا، يعني فيها إجحاف بعض الشيء. فالمطلوب الاتفاق قبل بداية العمل حتى لا تحصل الضغائن في النفوس كما يحدث كثيرا في مثل هذه المسائل. أما إن غش هذا السمسار سواء البائع أو سواء المشتري، هيغش البائع إزاي؟ يقول للبائع البيت ده هو عاوز يبيعه ب200 ألف، يقول له ما يسويش إلا 150 ألف، هو يسوي 200 ألف يقول له ما يسويش إلا 150 ألف، ويروح يجيب زبون يعرفه يقول له انا هدي لك بيت ب200 الف بس هدولك ب150 بس، او هخلصه مع صاحبه على 150 بس تراعيني شوي. يبقى ده غش ولا مش غش؟ غش. وايضا ان غش المشتري، فعادة ما يتفق البائع مع السمسار انه يكرمه او هيعطيه مبلغ كبير، ويبدأ السمسار ده يرفع في سعر السلعة اكثر من اللازم، البيت يبقى ما يسويش الا 200 الف يقول له ده يساوي 300 الف، ويحاول ايضا يستخف بالمشتري ويحاول ان يحلي له السلعة ويزين له البيع حتى يشتريه هذا المشتري بثمن اكثر من اللازم او من ثمنه الفعلي، فيكون في هذه الحالة ايضا غاش للمشتري. يبقى ربما يغش المشتري وربما يغش البائع، فإن حدث هذا الغش فهذا المال سحت الذي أخذه كأجر، هذا المال الذي أخذه كأجر سحت. وأما إن كان منصفا غير غاش فلا بأس ولا حرج في هذه الجزئية أو في السمسرة. أما النوع الرابع من بيوع الضرر هو بيع العربون، بيع العربون او العربان. طبعا كل نوع من اللي احنا بنذكرهم بتجد فيه ان سبب النهي الرئيسي فيه هو الضرر اللي بيقع على احد الطرفين، ضرر واقع في هذا النوع من انواع البيع. فبيع العربون او بيع العربان ولها قراءات اخرى، سبع قراءات تطلق على كلمة العربون او العربان بالفاظ مختلفة وبتشكيل مختلف. هو ان يشتري الرجل شيئا فيدفع المشتري للبائع من ثمن المبيع على انه ان نفذ البيع بينهما احتسب المدفوع من الثمن، وان لم ينفذ يكون هذا المدفوع كعربون من حق البائع. واحد رايح يشتري سلعة، السلعة غير موجودة او المال غير موجود، يدي فيقول له خد السلعة بألف جنيه، يقول له خد المتين جنيه دول عربون معاك، انا ما اجيب لك باقي التمن وانا اخد التلاجة دي والسلعة موجودة اهي، او التلاجة مش موجودة ويقول له خد المتين جنيه دول على ان هجي لك يوم كذا وتكون موجودة التلاجة اللي مواصفتها كيت وكيت وكيت وكيت، ماركة كذا كذا قدم اللون كذا بالتفصيل اللي يبعد شبهة بطلان البيع، لانه ده بيكون بيع ايه؟ ها؟ بيع ايه؟ جماعة اللي بيحضروا ها؟ يا شيخ عزم السلعة مش موجودة مين؟ بيع سلم، بيع سلم، السلعة مش موجودة والتمن موجود يبقى بيع سلم. فقال له انا هجي لك اليوم الفلاني عشان البيع السلم يكون صحيح نحط له شروط مواصفات، فلازم التمن يكون معلوم ولازم السلعة ايضا تبقى مكيلة او موزونة او معلومة في معلومة الوصف، معلومة الوصف او العد، وفي ميقات معلوم لنص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم بثمن معلوم الى وقت معلوم، كلام واضح. فده نوع من انواع بيع السلم. يبقى في الحالة دي هنشترط فيه ان كل المواصفات تبقى واضحة عشان الاختلاف ما يختلفوش وقت التسليم. يبقى بنقول ان هو اداله 200 جنيه لانه ما معهوش بقية الفلوس والسلعة موجودة، فلما يجيب باقي الفلوس لانه اشتريها نقد فده اسمه ايه؟ عربون. عربون. جه الراجل ده المشتري رجع في الكلام بتاعه، قال له انا مش هشتري السلعة دي، انا ما غيرت رأيي في البيعة دي في الحالة دي. الكلام بتاع بيع العربون يبقى العربون ده من حق مين؟ البائع. لكن لو اتم الشراء يبقى المتين جنيه هتتحسب من تمن السلعة، هتتحسب للمشتري من تمن السلعة، يعني هيدفع فوق المتين، هي التلاجة بألف هيدفع فوق المتين كام؟ 800. لكن لو ما اشتراش يبقى ضاعت عليه ايه؟ المتين، ويبقى التاجر هو اللي اخد ايه؟ المتين. ده معنى كلمة بيع العربون، فهو بيع يثبت فيه الخيار. افهم الكلام الدقيق ده، بيع يثبت فيه الخيار للمشتري، يثبت فيه الخيار للمشتري. ان امضى البيع كان العربون جزءا من الثمن، ان امضى البيع كان العربون جزءا من الثمن، وان رد البيع فقد العربون، ان رد البيع فقد العربون. فهو بالخيار في هذا الشيء، اما انه يتم البيع وفي الحالة دي 200 جنيه تبقى محسوبة، واما انه يوقف البيع وتبقى 200 جنيه راحت عليه. ومدة الخيار غير محددة بزمن، مدة الخيار غير محددة بزمن. واما البائع فان البيع لازم في حقه، هوش مخير في ارجاع السلعة، لانه العربون الوقت في ايده ولا في ايد المشتري؟ في في يده هو، يعني هو كسبان كسبان، سواء السلعة فضلت عنده فكسب الميتين جنيه، او سواء المشتري خد السلعة فهو كسبان وربحان الربح اللي كان هيكسبه بطبيعة الحال. واضح يا اخوة؟ واختلف العلماء في حكم بيع العربون، فالجمهور على انه بيع باطل غير صحيح، لا يجوز البيع بالشكل دي، ما تنفعش، لانه فيها ايه؟ فيها ضرر، فيها ضرر، وفيها ظلم، فيها غبن، وفيها ايضا من الغرر ما فيها، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. ده حديث صحيح، حديث اختلف العلماء في صحته بين المضاعفين والمصححين، فهذا الحديث رواه ابو داود والنسائي والامام احمد، وقد ضعف بعض اهل العلم بل كثير من اهل العلم طرق هذا الحديث، وله طرق كثيرة جدا، ولكن العلماء ضعفوا هذه الطرق واحدة بعد الاخرى. وقال البعض منهم انه ورد بطرق كثيرة يقوي بعضها البعض، ولان هذا الحديث يتضمن الحظر اي النهي، وهو ارجح من الاباحة، لان الحظر مقدم على الاباحة في علم الاصول. يعني لو عندك حديثين متضاربين متعارضين، واحد بينهي والتاني بيبيح، واحد بينهي والتاني بيبيح، وما عرفتش تجمع بين الحديثين لتخرج حكما واحدا في هذه الحالة، ايه اللي مقدم على الثاني؟ لو انه الاثنين في صحة واحدة، في مقدار من الصحة الواحدة، وهو الى اخره، يعني اسباب الترجيح منها ان الحظر يقدم على الاباحة، المنع الناهي يقدم على الاباحة، دي في اصول الفقه. والعلة في النهي عن هذا النوع من انواع البيوع، الكلام ده للجمهور، لان الجمهور هو اللي بيمنع من هذا النوع، اشتماله على شرطين فاسدين، والشرط الواحد كما قلنا في الكلام عند الكلام في الشروط في البيع، شرط الواحد الفاسد يبطل البيع ولا يجيز البيع؟ يبطله. طب قلنا انه عدة شروط صحيحة في البيع، تبطل البيع ولا البيع يكون صحيح؟ ها؟ شروط صحيحة، شروط صحيحة غير باطلة او غير فاسدة، يبقى البيع ايه؟ صحيح. ومذهب الامام احمد بيقول ايه؟ لو في شرطين، لو في شرطين في البيع، يبقى البيع في هذه الحالة ايه؟ حتى لو انه الشرط صحيح او الشروط صحيحة، فالبيع في هذه الحالة باطل غير صحيح. مذهب الامام احمد بيقول كده لنص الحديث الوارد في هذا، ولكن رد عليه الشيخ العثيمين واظهر بطلان هذا الكلام، وقال بترجيح ان كثرت الشروط في البيع، ان كثرت الشروط في البيع وكانت هذه الشروط صحيحة، فالبيع في هذه الحالة بيع صحيح. اما ان كان هنا شرطا واحدا فاسدا فهو يبطل هذا البيع. والعلة في النهي عن اشتماله على شرطين، في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين، احدهما، احد الشرطين دول، شرط كون ما دفعه المشتري الى البائع يكون مجانا ان اختار المشتري ترك السلعة. دلوقتي لو المشتري مش هياخد السلعة، يبقى العربون ده لمين؟ للبائع. ايه المقابل؟ مفيش، مفيش. يبقى اشتراط كون هذا العربون يصير للبائع دون مقابل، هذا شرط باطل ولا شرط صحيح؟ باطل، شرط باطل. يبقى في الحالة ديت هذا اول شرط يفسد البيعة دي. دعك من الحديث ضعيف بقى ولا صحيح، يعني الحديث اللي فيه النهي عن بيع العربون دعك منه انه صحيح ولا ضعيف لاختلاف العلماء فيه، ولكن هذا الشرط وحده يكفي لافساد ايه؟ البيع. والثاني شرط الرد على البائع اذا لم يقع منه الرضا بالبيع، انه المشتري لو ما وافقش بالبيع غصب عن البائع ياخد منه السلعة او يقبلها منه، رضي ولا ما رضاش. واضح يا اخوة؟ يبقى دول شرطين فاسدين. وايضا فان هذا البيع فيه غرر ومخاطرة واكل المال بغير عوض. قال الامام احمد، يبقى الجمهور في رأي في كفة، الامام الشافعي، الامام ابو حنيفة، الامام مالك بيقولوا ببطلان بيع العربون، والامام وحده، الامام احمد وحده هو الذي انفرد بصحة بيع العربون. قال بحل بيع العربون لا بأس به، ودليله ما اخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث زيد بن اسلم انه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فاحله، وهو حديث مرسل، وفي اسناد ابراهيم بن ابي يحيى وهو ضعيف، يعني في علتين الارسال وضعف ابراهيم بن ابي يحيى. وقد ضعف الامام احمد الحديث المروي في النهي عن بيع العربان، هو نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، ضعفه الامام احمد مع انه رويه، مع انه رواه في مسنده، ولكنه ضعفه واستند على هذا الحديث الضعيف المرسل وقال بحل بيع العربان. ولكن كما سئلت في رمضان السابق عن هذه المسألة واجبت بكلام يعني خطر على ذهني بعدة نصوص او ادلة في هذا النوع من البيوع، اقول نعم ان الدليل مع الجمهور في تحريم هذا النوع من البيوع، وذلك لانه بيع غرر وبيع مخاطرة وبيع ضرر، لانه اكل المال بغير عوض، ولوجود شرطين فاسدين كما ذكرنا من قبل. كل دي أدلة على انه هذا النوع باطل. ولكن اليس من الضرر ايضا والغبن اي الظلم ان اضيع على البائع، ان اضيع على البائع بعض ماله او احرمه من فرصة بيع متاحة له؟ لذلك اقول علينا أن نضع أمام أعيننا القاعدة الكلية التي قعدها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار. فلو قلت أنت أن رجلا أراد شراء سلعة من آخر ودفع له عربونا معينا لهذه السلعة التي هي من صنع البائع أو تجهيزه أو تحضيره أو استيراده أو ما إلى ذلك، وطلب المشتري بعض المواصفات الخاصة، او ان لم يطلب المشتري اي مواصفات خاصة بذلك، واخذ البائع العربون من المشتري، ثم عند الموعد المحدد لتسليم المبيع اراد المشتري التخلص من هذا البيع، لو قلنا على مذهب الامام احمد فالعربون حلال او البيع حلال، يبقى في هذه الحالة نقول ان العربون ده هو هيكون ملك مين؟ البائع في هذه الحالة على مذهب الامام احمد. لكن لو قلنا بكلام الجمهور يبقى البيع ده اصله باطل والعربون ده اللي الدفع المفروض يترد لمين؟ للمشتري، لانه مش من حق البائع، لانه البيع باطل. في الحالة دي بقى ان قلنا بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، يبقى الضرر وقع هنا على مين؟ الباء. الضرر وقع على الباء لانه جاب له سلعة، استجلب له سلعة، استورد سلعة، صنع سلعة، اي وضع من الاوضاع سميها ما تسميه، ثم جهزها له ليتسلمها فامتنع عن استلامها. فهذا الضرر الواقع على البائع في هذه الحالة ما يعوضه الا العربون. طيب فرضا ان هذا الضرر لا يكافئه العربون، انا اتفقت مع تاجر ان هيستورد لي اشياء او يصنع لي اشياء بمئة الف جنيه، واديت له عربون الفين جنيه،
الضرر اللي ممكن يقع على التاجر في هذه الجزئية ربما يصل الى 10,000. فاحنا نقول من الانصاف بقى في هذه المسألة ماذا يفعل البائع والمشتري. اقول انه يعرض البائع السلعة للبيع للمبيع، وعند بيع هذه السلعة ننظر ماذا تأتي هذه السلعة من اموال، بعد كام كان متفق هو والمشتري بكام، وحسب الاتفاق والبيع تتم المقاصة لا ضرر ولا ضرار. يبقى انا النهاردة بعت السلعة بخسارة بسبب موقف المشتري مني ب5,000 جنيه، خسارة 5,000 جنيه، والمشتري دافع عربون مقداره 2,000 جنيه، لا هو يتحمل الخسارة كاملة ان هو المتسبب فيه عربون، والبائع لم يخسر في هذه السلعة وفي بيع هذه السلعة الا 2,000 بس. يبقى نقول لا ضرر ولا ضرار، يرجع للمشتري الكام 3,000 البقية من العربون. يبقى بيع العربون ان اجزناه هنجوزه بايه؟ بشروط. بشروط، اول شرط من هذه الشروط انه لا ضرر ولا ضرار، قاعدة الكلية. النقطة التانية والمهمة انه يحدد لرجوع السلعة من المشتري للبائع او رد المشتري على البائع بوقت محدد للخيار. ما سيبش المسألة مفتوحة، سيبش المسألة مفتوحة ادفع عربون لسلعة وسيبها 10 سنين، كلامنا يصلح في الشرع مثلا. لكن المطالب من او المطلوب من المشتري ومن البائع ان يحدد وقتا معينا للخيار يتفق عليه، والا بعد ذلك كان المشتري ملزما بشراء هذه السلعة. كان المشتري ملزما بشراء، انه فات وقت الخيار. انا سبت لك شهر، سبت لك شهرين، سبت لك 5، لكن ما افضلش طول العمر متعلق بهذه السلعة، تفضل مخزون عندي ربما تفسد علي السلعة او تؤكل من العدة كقماش او ما الى ذلك. سلعة سهل افساد وسهل فساد، فلا يجوز بحال من احوال ان السلعة تفضل على ذمة المشتري مدة طويلة. ولذلك بنقول ان ده كان شرط فاسد في بيع العربون، وده اللي منع بيع العربون او جعل الجمهور تقول بمنع بيع العربون، او من الاسباب اللي جعلت الجمهور تقول كشرط فاسد في بيع العربون. ولكن لكي اتخلص من هذه الجزئية اللي هو الشرط الفاسد ده، مطلوب ان المشتري يحدد وقتا معينا مع البائع على زمن الخيار الذي يتفق عليه. انا هستلم السلعة ديت في كام شهر، هتصنع لي السلعة ديت في كام شهر، هتحضر لي السلعة ديت في كام شهر، وانا بالخيار في هذا الوقت. واضح؟ لكن اسيبها مطلقة واركن السلع عند البائع فهذا اضرار بالبائع، وللبائع في هذه الحالة كما ذكرنا من قبل له ما يرى. اي عاوز تسأل حاجة رفعت ايدك الايه؟ احنا قلنا لا ضرر ولا ضرار، يعني في الحالة دي لو سلعة متداولة ومعروف ان هي بتمشي وما فيهاش اي حركة ان هي تتباع، فاما ان البائع مباشرة يرد العربون للمشتري وله ان يجعل العربون تحت يده حتى بيعها، فاذا باعها اعطاه العربون الا ان كانت هناك خسارة محققة وقعت عليه. واضح؟ لكن في نقطة ايضا نذكرها لإتمام الفائدة، بنقول لو انه انا دفعت عربون للسلعة والبائع علم ان انا خلاص مش هاخدها،
فالعربون ده هيفضل عند البائع لغاية ما يبيع السلعة. فرضا انا متفق على السلعة دي مع البائع على انها بعشرة الاف، بعتها باتناشر الف، الزيادة دي المكسب اللي انا كسبته من حق المشتري اللي حاجز السلعة دي ولا من حقي انا؟ من حق البائع، من حق البائع، لانه اتفضت خلاص البيعة، البيعة اتفضت قبل ما بيع، فطالما البيعة اتفضت ما اصبحش من حقه بقى مكسب. واضح يا اخوة؟ يبقى ان رابح البائع في هذه الحالة فهذا حقه وليس البائع فيه حق، وانما يرجع العربون بكامله الى المشتري.
يرجع.
نعم. لا يجوز بعتين في بيع على طول، دي بعتين في بيع، لانه هو باع له بسعر معين ثم زاد على السعر بعد ذلك فاصبحت بعتين في بيع. المطلوب التزام بالسعر المتفق عليه، والا تبقى بعتين في بيع، هي بيع واحدة واصبح لها 80. واضح؟ ها؟ اسمع الاثنين، لو اتم البيع، لو تم البيع يبقى الاسم على الاثنين. النوع الخامس بيع المكره. المكره، بيع المكره بيع باطل، ولا يجوز لأحد أن يكره أحدا على بيع شيء فهو من أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وروى الطبراني وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد علمنا من قبل أنه يشترط التراضي لصحة البيع، فإذا باع أحد سلعة بالإكراه لغيره لا ينعقد البيع إلا إذا أكره الحاكم أو أكرهه الحاكم المسلم ليحقق بذلك مصلحة عامة للمسلمين، كتوسعة طريق أو عمل مسجد أو توسعة مسجد أو مدافن شرعية أو غير ذلك من مصالح المسلمين كبناء مدرسة أو مستشفى أو ما إلى ذلك. ولكن لا ينبغي على الحاكم بخس الثمن في هذا البيع، وإنما يكون بثمن المثل أو يزيد كما كانوا يفعلون في السعودية وفي غيرها من البلدان العربية. كان الواحد يمنى منهم انه الارض بتاعته تتاخد او البيت بتاعه يجي في الطريق. ليه؟ لانه بيضعف له السعر، شجعه يظلموش. وكذلك يجوز الاكراه في البيع، في حالة البيع لسداد دين اذا طالبه الغرماء بهذا الدين، فيجوز ايضا للحاكم بيع ما يملك المدين او بعض ما يملك لسداد ما عليه من دين. اما غير ذلك فيكون البيع ايه؟ باطلا. يعني الحاكم الزمه ببيع لمصلحة ما فلا بأس ولا حرج، ولكن دون ظلم او دون غبن لهذا المالك او البائع. اما النوع السادس من انواع بيع الضرر فهو بيع التلجئة. وعليكم السلام. بيع التلجئة، التلجئة، وهو أن يجد الرجل نفسه أمام ظالم فيلجأ إلى بيع ما عنده خوفا من هذا الظالم، فيتفق مع آخر أن يتظاهر ببيع هذا الشيء الذي عنده حتى لا يأخذه منه الظالم غصبا، ثم يقوم المشتري برد ما اشتراه إلى البائع أي إلى صاحب هذا الملك. وهذا البيع بهذه الطريقة يسمى بيع التلجئة، وهو بيع لا يصح لأن نية البيع غير متحققة غير منعقدة، والتراضي بين الطرفين معدوم، وإنما الأعمال بالنيات. وهذا البيع وإن كان باطلا ولكنه حيلة من الحلال المباحة للتخلص من ظلم الظالم، فجاز فعله من غير أن تترتب عليه آثاره الشرعية من انتفاء البائع بالثمن وانتفاع المشتري بالمبيع، لأنه البيع يترتب عليه أثار شرعية، هو انتفاع البائع بالشيء اللي اشترى الثمن اللي أخذه، وانتفاع المشتري بالشيء اللي اشتراه. ولكن هذا البيع بيع التلجئة، وإن كان يعني يجوز حيلة، ولكنه لا ينعقد به بيع ولا يصير بيعا ولا يصح الانتفاع أو الأثار المترتبة على هذا البيع من منافع لا ينتفع بها، وإنما يكون كحيلة فقط. النوع الأخير هو النوع السابع، بيع الضرر، بيع المضطر. بيع المضطر من أنواع الضرر، بيع المضطر. إذا اضطر إنسان بيع شيء مما يملكه لضرورة من الضرورات، هل يجوز هذا البيع أم لا؟ نعم يجوز، بشرط أن يشتريه منه المشتري بسعر يومه. لا يجوز بحال من الأحوال أن أستغل ظروف أخويا هذا وأنه بيبيع بيع مضطر وأبخس هذه السلعة في ثمنها، يبقى في هذه الحالة البيع باطل وأثم. لكن لما أعطي هذا البائع ثمن السلعة الحالي دون إضرار به، ففي هذه الحالة يكون البيع صحيح وثمنه صحيح، والله أعلم. وبهذا نكون انتهينا من المحاضرة 17 وفي أحكام البيوع، وانتهينا الآن من 3 أنواع من أنواع البيوع، وبقي انتهينا من نوعين من أنواع البيوع، بيع الغرر وبيع الضرر، وبقي لنا 4 إن شاء الله. النوع الأول وهو بيع متعلق بزمن معين أو بشيء معين، زي البيع ساعة صلاة الجمعة أو بيع السلاح في زمن الفتنة، يعني بيع متعلق بشيء آخر، سبب الحرمة هو تعلقه بوقت معين أو بشيء معين. والنوع الثاني اللي هندرسه هو البيع المحرم في ذاته، في ذاته. الخمرة حرام في نفسها فلا يجوز بيعها، النجاسة نجسة في نفسها فلا يجوز بيعها، وهكذا. هذه الأنواع إن شاء الله سنسردها ونفرد لها عدة محاضرات، لأنه هذه الأنواع كثيرة جدا، أنواع المحرمة في ذاته. ثم نتكلم عن الربا، نتكلم عن الربا، وفي أثناء الكلام عن الربا سوف نتكلم عن الصرف. ثم عكس الربا، عكس الربا. هذه الأنواع الأربعة المتبقية منهم نوعين هياخدوا وقت، والنوعين الآخرين ربما تكون محاضرة أو محاضرتين بالكثير، لكن النوع اللي هياخد وقت الربا، والنوع الآخر اللي هو سبب الحرمة ذاته نفسه، محرم في نفسه، ففي هذه الحالة ستكون التوسعة إن شاء الله. ثم بعد ذلك إن بقي في العمر بقية نتكلم إن شاء الله عن الأشياء الأخرى في باب البيوع، زي الإشارة والمساقاة وما إلى ذلك، إلى آخر أصناف وأنواع هذا الباب. حتى لو كان برضا ويعلم المشتري أن هذه السلعة بتمن أعلى من ذلك، فلا يعني يظلم المشتري، يعلم أنه تمن السلعة أعلى من ذلك فلا يظلم البائع ويعطيه سعر يومها، لأنه يعرف أنه خمه مضطر. لكن فرضا أنه المشتري لا يعلم عن البائع شيء، ربما عرضت علي سلعة الواحد مضطر وانا ما اعرفش انه هو مضطر وانه بيبيعها اضطرار، ففي هذه الحالة لا شيء عليه طالما تجهل هذا الكلام، انت ما انتش عارف انه هو مضطر. احنا يعني اجبنا بوضوح خالص، مسألة واضحة، بنقول لو علمت انه هو مضطر
يبقى لا يجوز لك بخسه. ان ما كنتش عالم ان هو مضطر خلاص مفيش وزر عليك، لكن ما تبقاش عارف ان هو مضطر وبعدين تقطع رقبته مينفعش. ما حكم البيع بالاجل؟ البيع بالاجل جائز غير ما قال فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وغيره أو بعض أهل العلم الآخرين. البيع بالأجل جائز في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة البيع بالأجل هذه فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم بنفسه، وفعلتها بريرة بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآية التداين تدل على جواز البيع بالأجل، فهذه كلها أدلة تدل على صحة البيع بالأجل، ولا حرج فيه إلا إن كان من يتعمد البيع بالأجل مطلقا. فالإمام أحمد قال إنه ربا، يعني واحد ما بيبيعش الأجل، ما بيبيعش نقد أبدا، يعني بيشترط ايه؟ لا المكسب، اشترط المكسب، فيش مرة يخسر ابدا، كل اللي بيعه عاوز يكسب فيه يكسب فيه يكسب فيه، يبقى ده ربا. الامام احمد يقول كده لانه البيع ممكن تكسب وتخسر، لكن اللي بيع بالاجل ده بيرفع السعر عشان دايما يكسب دايما يكسب دايما يكسب. لكن لو عرض السلعة بالاجل وبالنقد ثم اتفق مع المشتري على نوع من النوعين فلا حرج، وإلا كان كما قلنا بيعتان في بيع. قلنا الكلام ده من درسين تقريبا، انه لو قال نقد بكذا واجل بكذا ولم يتفق على نوع من انواع البيوع واخذ السلعة وانصرف فهذا البيع باطل لانه بعتين في بيع. ما حكم البيع بالتقسيط وما مدى أقوال أهل العلم في هذين البيعتين؟ بيع بالتقسيط جزء أو نوع من أنواع بيوع الأجل. فبيع الأجل قسمين، إما أنك تأجل الثمن إلى وقت معلوم بكامله، وإما أنك تأجل إلى أوقات معلومة على أقساط معلومة. مثال عشان نطرح الكلام، أنا اشتريت ثلاجة من واحد قلت له إن شاء الله في ذو الحجة اللي جاي هجيب لك الثمن كامل، يبقى ده اسمه بيع إيه؟ أجل بكامل. طيب لو قلت له أنا هجيب لك كل شهر 100 جنيه لغاية 10 أشهر، يبقى في الحالة ده اسمه بيع أجل بس بإيه؟ ده أقساط معلومة على مدد إيه؟ معلومة. واضح؟ فهو أيضا جائز لأنه بريرة اشترت نفسها من مالكها ب9 أواق من الفضة على أن تدفع في كل عام أوقية، تدفع في كل عام أوقية، ده بيع أجل مع التقسيط. واضح؟ واتفق على الأجل بيع صحيح 100%، فيش فيه أي شبه، بيع صحيح 100%، لأنه ما فيش واحد هيغامر بماله ويأجل للناس بدون مقابل. دي مسألة معلومة، هو بيأجل ليه؟ عشان يربح، مسألة معروفة، بيأجل عشان يزيد من ربحه، لكن لا يشترط بصفة دائمة كما قال الإمام أحمد إنه يبيع بإيه؟ بالأجل، وإلا كان ربا كما قال. ما تفسير حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيع فلو أو كسمة أو الربا. هذه المسألة تكلمنا عنها أيضا في درس ماض، وقلنا بأن معنى الحديث ان له اقل 80 اللي هو يستحق فعلا، والا كان مرابيا، والا كان مرابيا له او كسهما او الربا. يعني قلنا المثل اللي ضربه ابن القيم في هذه المسألة، قلنا ان هو بيع العينة، بيع العينة ضربنا له امثلة كثيرة من قبل، وقلنا انه انا لما هروح اشتري تلاجة، انا مش عاوز التلاجة، انا مش عاوز اشتري التلاجة، ولكن انا عاوز فلوس. فروحت اشتريت التلاجة، الراجل قال لي هبيعها لك ب1500. قلت له مال التلاجة عنده، مضيت على شيكات ب1500 على اقساط شهرية، وبعدين قلت له تشتري التلاجة مرة اخرى، تاخد التلاجة دي مني. قال لي ايوة. بكام؟ ب1000 جنيه. هات يا عم ال1000 جنيه. قبضني ال1000 جنيه. يبقى كده الوقت اخد 1000 جنيه ومضى على 1500. فهذا يسمى بيع العينة، ويسمى بيعتان في بيعة. ورجح ابن القيم انه هذا النوع هو المسمى بيعتان في بيعة. طيب الحديث بقى اللي احنا بصدده الان وبنفسره الان، فله اوكسهما او الربا، فله اوكسهما او الربا. البائع بقى هنا اللي خد ال1500 كتابة ودفع 1000، اما انه ياخد اوكسهما اي اقلهما يعني ال1000، واما انه يقع في الربا. يعني لو خد ال1000 فقط من المشتري بدل ال1500، يبقى في الحالة دي برئت ذمته واصبح مش مرابي، واضح؟ لكن لو خد ال1500 يبقى وقع في الربا، فله اوكسهما او الربا. لعل السائل يكون فهم الكلام، ان كان مش فاهم يستفسر، ما فيش مشكلة. وقال البيع بأجل والبيع بالتقسيط يقع تحت بيعتين في بيعة واحدة. طبعا فسرنا هذا الكلام في الدرس، يظهر الأخ ما حضرش الدرس، يعني تقريبا الدرس 15، يريد تسمع الشريط الخاص به حتى تتضح المسائل عندك. قلنا إن خرج المشتري من عند البائع ولم يتفق على نوع من النوعين فقد وقع في بيعتين في بيعة، واما وقد اتفق على نوع من النوعين فلا حرج في ذلك، يبقى اصبح البيع صحيح وما فيش شبهة البيعتين في بيعة في هذه الجزئين. لانه بيقول له انا عندي التلاجة ب1000 نقد وب1200 تقسيط. قال له انا اخدها منك نقد، خلاص انتهت المسألة. قال له انا اخدها منك تقسيط، وخد التلاجة ومشي ومضى على الشيكات، خلاص ما فيش مشكلة. لكن لما يمشي بدون اتفاق على انها نقد او تقسيط، يبقى هنا وقع في البيعتين وبيع، لانه اشترى بقى نقد ولا تقسيط، بعتينا وفي بيعة واحدة ويتنك، واضح؟ امرأة حائط ذهبت للعمرة، ماذا تفعل؟ تفعل كل ما تفعله المعتمرة الا انها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. يعني ايه؟ يعني تيجي عند الميقات وتغتسل كما تغتسل المرأة الطاهرة، وتنوي الإحرام كما تنوي المرأة الطاهرة، وتهلل وتكبر وتفعل كل ما يفعله المعتمر والمعتمرة، إلا أنها إذا وصلت للبيت الحرام لا تطوف بالبيت إلا بعد الطهر. وقيل إن كانت مرتبطة بمجموعة من الناس ولم تبقى في مكة إلا بعد، أو لم تطهر في مكة إلا بعد سفرها من مكة يجيئها الطهر، قال الشيخ العثيمين ففي هذه الحالة لها أن تطوف معذورة ويتقبل الله منها. يعني ان كانت هتسافر وتفارق مكة خلاص، سواء بقى راحة للمدينة او مسافرة لبلدها ومع فرقة من النساء والرجال وزوجها او محرمها معاها، والحيض ما زال من اول ما دخلت مكة لغاية ما جت تسافر، يبقى في الحالة دي تطوف ولا حرج عليها في ذلك ان شاء الله، ونرجو من الله القبول. انها صاحبة عذر، مش هترجع مخصوص من بلدها لانها ربما لا تستطيع او لا تقدر، والتأشيرات كما تعلمون ونظام البلد كما تعلمون. ففي هذه الحالة ندعو المولى سبحانه وتعالى ان يتقبل منها ومنا جميعا. ما هي مناسك العمرة؟ طبعا السائل يحتاج لمحاضرة، وأوصي السائل بالرجوع للكلام للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتاب التحقيق والإيضاح إن كان من القراء، ولكن يعني ربما يقرأ الإنسان مناسك الحج والعمرة ويقرأها مرة ومرتان وثلاث إلى ما لا نهاية، وربما يحفظ عن ظهر قلب مناسك الحج والعمرة، ولكنه إذا أتى إلى المشاعر تلبست عليه الأمور وكأنه تائه، خاصة الحج. يعني العمرة مسألة سهلة ميسورة، يعني مناسكها ما هيش كتيرة قوي، لكن الحج بيكون فيه مناسك كثيرة وتتلبس الأمور على الحج أكثر من المعتمد بكثير. فأوصي الإخوة بمشاهدة شريط الفيديو الذي سجلناه منذ فترة عن مناسك الحج والعمرة، كل من أراد الحج يشاهد هذا الشريط فسيجد الأمر عنده واضح وجلي جلاء كثيرا لا تختلط عليه الأمور. إن خاصة يعني حاولنا نقرن هذه المناسك بأشياء عملية، بأشياء عملية، وجبنا بعض المشاهد من المشاعر المقدسة ووضعناها في الشريط بحيث تتضح الأمور عند الإخوة كثيرا والحمد لله. امرأة ذهبت للعمرة وهي بمكة نزل عليها الدم، فماذا عليها أن تفعل؟ لا شيء، لا تدخل الحرم ولا تصلي في الحرم ولا تصلي أصلا. فطالما أنها ذهبت للعمرة وفعلت العمرة أو قامت بمناسك العمرة وتحللت خلاص نزل عليها الدم بعد ذلك، ما فيش مشكلة، يعني هتحرم في هذه الفترة من الصلاة ولكن لها الأجر إن شاء الله. فإنما الأعمال بالنيات كما بين المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.